لأن الإجابة من الشرع ولم يوجب بها ولا هي في معنى المنصوص عليه.
يعني إذا ولدت المرأة ولم ينزل شيء من الدم أبدا ما وجب عليها الاغتسال، لأن الموجب للاغتسال نزول الدم لا نزول الجنين، وهذا من أندر النادر إن لم يكن معدوما فهو من أندر النادر أن تلد المرأة ولا ينزل مع الولادة دم. لكن معرفة هذا خير من الجهل به، بحيث لو حصل هذا النادر لا قد عرف حكمه بأنه لا غسل عليها. نعم.
وعنه يجب بها
روايتين،
لأنها لا تكاد تعرى من نفاس موجب فكانت مظنة له.
هذا هو الأصل، أنه لا تعرى المرأة إذا ولدت لابد أن يصحب الولادة دم قليل أو كثير، لذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء أن تمكث بدون صلاة 40 يوما، وهذه المدة الغالبية أن النفس تجلس 40 يوما، فإذا طهرت لأقل من ذلك وجب المبادرة إلى الاغتسال، وإن زاد وهو دم نفاس فكذلك تبقى في دم نفاسها حتى تطهر. لذا في الرواية الثانية أنه لا علل ذلك بأنه لا تقل المرأة إذا ولدت من أن ينزل مع الولادة دم قل أو كثر، ومن هنا وجب الاغتسال لمدة طويلة أو قليلة.
قال: فكانت مظنة له فأقيمت مقامه كالتقاء الختانين مع الإنزال. فصل: ولا يجب الغسل بغير ذلك، من غسل ميت أو إفاقة مجنون أو مغمى عليه لما ذكرناه.
المغمى عليه فيه خلاف، وأما غسل الميت فالظاهر أنه مستحب وليس واجبا، وقد ورد من غسل ميتا فليغتسل، لكنه حمل على الاستحباب لا على الوجوب.
فصل: ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث، ويحرم عليه قراءة آية فصاعدا، لقول علي رضي الله تعالى عنه. ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث، ويحرم عليه قراءة آية فصاعدا.
أما القرآن فورد نص بذلك للجنب فقط، الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن كما ورد أن الصحابة قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، فإذا كان جنبا فلا. وأما بقية الأحداث كالحيض والنفاس فيجوز أن يقرأ الإنسان القرآن بدون أن يمس المصحف. والذي يحرم مس المصحف،
لقول علي رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة، رواه أبو داود. وفي بعض آية روايتان، إحداهما يحرم قراءته لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن، رواه أبو داود. والأخرى يجوز، لأن الجنب لا يمنع من قول بسم الله والحمد لله، وذلك بعض آية.
أي يطلق على الآية الواحدة يطلق عليها قرآن، فالواجب على الجنب أن يجتنب قراءة شيء من القرآن، بخلاف الحائض والنفساء على الخلاف الذي في ذلك، لهن قراءة القرآن عن ظهر قلب بدون أن تمس المصحف بيدها.
فصل: ويحرم عليه اللبث في المسجد، لقول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني مواضع الصلاة.
أعيد.
فصل: ويحرم عليه اللبث في المسجد، لقول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني مواضع الصلاة.
نعم، الجنابة حدث أكبر، فلا يجوز للجنب أن يمكث كثيرا في المسجد مختارا، لكن إذا كان مضطرا فلا حرج، وإن كان مارا في المسجد لا حرج أيضا، فإن أصحاب الصفة كانوا يسكنون المسجد، ولا يستبعد أن يكون منهم من يحتلم فيكون جنبا وليس له سكن إلا المسجد، فيحتمل اللبس القليل ويبادر إلى الاغتسال. فاللبس القليل للجنب في المسجد لا حرج فيه، وكذلك المرور في المسجد لا حرج فيه، بخلاف المكث الكثير لغير ضرورة، فهن يأثم، لأن المسجد بقعة أعدت للصلاة فيها والذكر، ولا بد أن يكون من يمكث فيها على طهارة، إما مصلي وإما معتكف وإما قارئ للقرآن، فيكون على طهارة.
أحسن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود.
هذا يحمل على المكث الطويل، أما المرور فيه فجائز.
قال: ولا يحرم العبور في المسجد، لقوله تعالى: إلا عابري سبيل.
صحيح، سواء للجنب أو للحائض أو للنفس لا يحرم المرور والعبور في المسجد لحاجة،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: ناولين الخمرة من المسجد، قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك، رواه مسلم.
يستدل به على أنه لا مانع من عبور الحائض في المسجد، لأن ما جاز للبعض يجوز للكل، إذا جاز ليدها أن تمدها في المسجد جاز لها أن تدخل بنفسها المسجد لحاجة.
قال بعض أصحابنا: إذا توضأ الجنب حل له اللبث في المسجد، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه، ولأن الوضوء يخفف بعض حدثه فيزول بعض ما منعه.
هو يخفف صحيح، ولكنه لا يرفع، الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر، ولهذا الأفضل والأولى أن لا يمكث في المسجد مكثا مختارا فيه ليس مضطرا، إلا أن يكون على طهارة تامة، سواء جنبا أو حائضا أو نفسا. ورد في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. ورد فيه نص، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ.
فصل. ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، لما روى ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنهما قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه.
يحمل هذا على الاستحباب لا على الوجوب، فقد يحتاج الإنسان أن ينام بدون أن يتوضأ فلا إثم عليه، لأن هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بأنه نام ولم يمس ماء، فيدل على أنه يجوز له أن ينام ولو لم يتوضأ، فيحمل الوضوء على الاستحباب.
قال ويستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يعود إلى الجماع ويغسل فرجه، فأما الحائض فلا يستحب لها ذلك لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها ولا يصح منها.
ورد النص في الجنابة لا في الحيض ولا في النفاس، فلا يستحب للحائض تخفيف حدثها بالوضوء لأنه لا أثر له في ذلك.
باب الغسل من الجنابة. وهو على ضربين، كامل ومجزئ. فالكامل يأتي فيه بتسعة أشياء: النية، وهو أن ينوي الغسل للجنابة أو استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل، كقراءة القرآن واللبث في المسجد.
للحديث الوارد في ذلك إنما الأعمال بالنيات، فالنية شرط في صحة كل عبادة، والغسل من الجنابة من العبادات فتشترط له النية، فلو لم ينوي رفع الحدث ما أجزأه الغسل.
ثم يسمي.
نعم يسمي كما يسمي في الوضوء، لأن العادة أن المغتسل من الجنابة يجمع بين الوضوء وبين الغسل فيسمي عند البداية.
ثم يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء.
صحيح، يبدأ هكذا بغسل اليدين ثلاثا، لأنه يستنجي يميط الأذى ما علق بالفرج والبدن، فيغسل ثلاثا بعد الاستنجاء يديه قبل أن يدخلهما في ماء الغسل، ويضرب بهما في تراب أو ما يقوم مقامه من الوسائل كالصابون ونحوها حتى تنقى اليدين، فإذا نقى يديه شرع في الوضوء، غسل الكفين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق، غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان، ويطرق الرجلين حتى نهاية الاغتسال، يغسل شقه الأيمن فالأيسر ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويدخل أصابعه في شعر رأسه حتى يتيقن وصول الماء إلى البشرة، فإذا انتهى غسل رجله اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، ويكون قد جمع بين الاغتسال وبين الوضوء بشرط أن لا يمس العورة بعد الوضوء، فإذا مس عورته أثناء الاغتسال أعاد الوضوء عند النهاية.
قال ثم يغسل ما به من أذى ويغسل فرجه وما يليه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثي على رأسه 3 حثيات يروي بها أصول شعره ويخلله بيده ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يدلك بدنه بيده وإن توضأ إلا غسل رجليه ثم غسل قدميه آخرا فحسن. قال أحمد: الغسل من الجنابة على حديث عائشة، يعني قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثم غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليهما.
صحيح، هذه الكيفية الكاملة في الغسل جمعا بين الطهارتين، الحدث الأصغر والأكبر.
الضرب الثاني المجزئ، وهو أن ينوي ويعم شعره وبدنه بالغسل والتسمية، والتسمية ها هنا كالتسمية في الوضوء فيما ذكرنا.
صحيح، غاية ما في الأمر الفرق بين المجزي والكامل، أن الكامل هو ما ذكر ما سبق وصفه، والمجزي يغسل جميع بدنه، يعم جميع بدنه بالماء بدون ترتيب الوضوء، وإنما يعم جميع البدن من أي جزء بدأ غسلة واحدة، ولكن أيضا يحتاط فلا يبقى شيء من بدنه إلا مسه الماء ولا بد.
قال: ويجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر وإن كان كثيفا، لحديث عائشة، ولا يجب نقضه إن كان مضفورا، لما روت أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم.
صحيح، لا ينقض رأس المرأة المظفر إذا كان طبيعيا ما حشي بشيء يحول بين الماء والبشرة، فلا تنقض ضفائرها، وإنما تجتهد في إيصال الماء إلى البشرة وإلى جميع رأسها، فإذا غلب على ظنها وصول الماء إلى بشرتها وجميع شعرها أجزأها ذلك فلا تنقض. وهو دليل على أن دين الإسلام فيه سعة، ويسر. نعم.
قال: ولا يجب ترتيب في الغسل، ولا يجب ترتيب في الغسل، لأن الله تعالى قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يقدم بعض البدن على بعض، لكن يستحب البداءة بما ذكرناه، والبداءة بغسل الشق الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره.
إذا جمع بين الطهارتين بين الوضوء وبين الاغتسال وجب الترتيب في مواضع الوضوء كالمضمضة والاستنشاق، يلي ذلك غسل الوجه، يلي ذلك غسل اليدين، يلي ذلك مدح الرأس، هذا يجب وجوبا. وأما في الغسل المجزي فلا يجب تقديم جزء على آخر، وإنما يستحب البداء بميامن، لحديث إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وحديث كان يعجبه التيمم في طهوره وفي شأنه كله على سبيل الاستحباب. فلو قدم في الاغتسال الجانب الأيسر على الأيمن لا حرج عليه، نعم، لا يخل بغسله ولا يأثر.
قال ولا موالاة فيه. ولا موالاة فيه،
نعم، إذا كان الغسل مجزئا لا موالاة إلا في الوضوء فقط،
لأنه طهارة لا ترتيب فيها فلم يكن فيها موالاة كغسل النجاسة
كالوضوء، لم يكن فيها موالاة أيضا كالوضوء، لأن الوضوء فيه موالاة واجبة.
فصل. فأما غسل الحيض فهو كغسل الجنابة سواء، إلا أنه يستحب لها أن تأخذ شيئا من المسك أو طيب أو غيره فتتبع به أثر الدم ليزيل زفورته، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض، فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، فقالت كيف أتطهر بها؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قلت تتبعي أثر الدم، تتبعي أثر الدم، متفق عليه. فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب، فإن لم تجد فالماء كاف.
صحيح، هذا هو الواجب، غسل الحيض والنفساء كغسل الجنوب، وذلك بأن تصيب الماء جميع جسدها وتستعمل شيئا من الحواد المنظفة كالسدر وما يقوم مقامه من الوسائل الموجودة اليوم، ثم إذا تطهرت بالماء أخذت شيء من الطيب فتتبع به أثر الدم ليذهب الرائحة ويذهب كل شيء يتأذى منه، والدين دين النظافة.
قال وهل عليها نقض شعرها للغسل منه؟ وهل عليها نقض شعرها للغسل منه؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجب لأنه غسل واجب أشبه غسل الجنابة، والثانية يجب ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته، وإنما عفي عنه في الجنابة لأنه يتكرر فيشق النقض فيه بخلاف الحيض.
نعم، إذا غلب على ظنها أن الماء لا يصل إلى البشرة إذا كان الرأس مضفرا وجب عليها أن تنقض الضفائر للحيض والنفاس، أما إذا كان الغالب على ظنها بأن الماء يصل إلى الشعر والبشر فلا فرق بين الجنابة وبين الحيض، لأن العمل في ذلك واحد.
فصل. والأفضل تقديم الوضوء على الغسل للخبر الوارد
كما في حديث عائشة المتقدم،
فإن اقتصر على الغسل ونواهما أجزأه عنهما لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر الوضوء معه ولأنهما عبادتان من جنس.
هذا رأي لأهل العلم على أنه إذا نوى أن يجمع بين الوضوء وبين الغسل ثم أفاض الماء على جسده بدون ترتيب، يعني ما بدأ بمواضع الوضوء بل غسل جميع الجسد ولم يمس عورته أجزاءه، وقاس على ذلك من غمس في بركة أو نهر غمس جميع جسده ثم خرج منه فقد جمع بين الغسل والوضوء. هذا في النفس منه شيء، لأن الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسل كما علمنا لا يبقى في نفسه شك. أما إذا غمس في بركة أو في بحر أو نهر وخرج قالوا يجزئه، لكن ما فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما أخذ الفقهاء رحمهم الله من عموم النصوص فطهروا، قالوا من قمس جميع جسده فأصابه الماء ولم يبق منه شيء فقد تطهر، أخذوا بهذا العموم. فإذا سألك سائل كيف أغتسل لا تجيبه تقول له اغمس في بحر أو نهر أو بركة أو نحو ذلك، تبين له أنه يغتسل كما اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ونساؤه الطاهرات المطهرات، هذا تبرأ به الذمة. لكن إذا أتاك سائل وقال أنا أجنبت فغمست في البحر أو في نهر ثم خرجت وصليت أتجيئني، لا تستطيع أن تقول أن صلاتك باطلة، تقول بالإجزاء لعموم فاتطهروا.
أحسن الله إليكم. قال ولأنهما عبادتان من جنس صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية كالحج والعمرة.
هذا التعليل للجواز. والصحيح أن الطهارتين نعم تدخل الصغرى في الكبرى إذا فعلها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالصغرى ولم تبق إلا رجلاه فاغتسل جميع البدن والرأس الشعر والبشر ولم يبق إلا الرجلان، غسلهما فدخلت الصغرى في الكبرى وعلى الطريق الصحيح. أما الإنغماس فيما بدون ترتيب عندما يرى أن الترتيب فرض من فروض الوضوء فهو مرجوح. كمل هذا
شوية باقي. قال كالحج والعمرة. قال كالحج والعمرة.
أيوة. يعني دخلت العمرة في الحج.
أحسن الله. وعنه لا يجزئه عن الحدث الأصغر حتى يتوضأ، لأنهما نوعان يجبان بسببين فلم يدخل أحدهما في الآخر كالحدود.
يعني سبب الحدث الأصغر شيء، وسبب الاغتسال شيء، وسبب الوضوء شيء آخر. سبب الوضوء الحدث الأصغر، وسبب الاغتسال الحدث الأكبر، فكل منهما يحتاج إلى نية مستقلة وهو عبادة مستقلة.
قال وإن نوى إحداهما دون الأخرى فليس له غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم، إذا نوى الوضوء ما نوى الاغتسال
ما ارتفع الحدث الأصغر، وإن نوى الاغتسال ولم ينوي الوضوء ما ارتفع الحدث الأصغر.
أحسن الله عليك. يقول السائل: هل يعتبر مكث المرأة في المسجد الحرام مع أهلها من باب الاضطرار أم أن ذلك لا يجوز؟
لا، لا يجوز اللبث الطويل، لا يجوز، وتتنحى قليلا عن المسجد وتمكث. المسجد له حدود، فيتتنحى عن المسجد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ حفظكم الله. إذا عمم الإنسان كل جسده بالماء ناويا ذلك الغسل من الجنابة، هل ذلك يجزئه عن الوضوء الأصغر؟ وهل يجوز له أن يصلي في هذه الحال؟
هذا الذي تحدثنا فيه العلماء، من يرى الإجزاء إذا نوى رفع الحدثين وعمم جميع البدن بالماء، قال بعض الفقهاء يجزي. وعلى الرواية الثانية وهي التي ينبغي الأخذ بها، أن يتوضأ أولا ثم يغتسل ثانيا ثم يغسل رجليه في النهاية، ويكون قد جمع بين الطهارتين.
سائل من المغرب يقول: هل يجوز للشخص أن يغتسل للجمعة قبل الفجر ناويا غسل الجمعة؟
يجوز له ذلك.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: بارك الله فيكم شيخنا، شاب سلفي متزوج من أخت يريد أن يطلقها لأنها لا تقدم على طلب العلم، وعندها شيء من النشوز حيث أنها أحيانا بذيئة اللسان، هل يجوز له طلاقها مع العلم أنه ليس لديه أطفال منها؟
طالب العلم ينبغى أن يكون معلم، والله يقول: أنذر عشيرتك الأقربين. والزوجة هي الصاحب بالجنب، ما دام وهي مسلمة وتصلي يعلمها ويرشدها ويبذل لها تعليم التوجيه ويستمتع بها، ما دام وهي مسلمة يستمتع بها مع التعليم والمواصلة والصبر عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن كسرها طلاقها. فعلى هذا أن يصبر ويعلم ويمسك زوجته المسلمة المصلية ويصبر عليها، وأي امرأة لا تخطي.
سائل من فرنسا يقول: ما حكم زيارة مبتدع مريض يحذر من السلفية وشيوخها؟
هذا إذا زاره طالب علم عنده قدرة على التوجيه يزوره ويعرض عليه منهج أهل السنة وفضلها، ويبين له أنه إن مات على ما هو عليه من البدع فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويخوفه عقوبة الله، لأن المبتدع ضال، ولأن المبتدع مستدرك على الله في شرعه ومستدرك على الرسول في تبليغه وبيانه، ومستدرك على أصحاب الرسول الذين نقلوا العلم بأنهم قصروا، والله عز وجل ما بين كمال البيان عند المبتدعين، وقد قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم. والمبتدع يأتي بشيء يخالف دين الإسلام ويرى أنه يستحسن فيحذره، عقوبة الله للمبتدعين إن استجاب له فذاك، وإلا فيهجره، يهجره ولو كان ميتا يهجره. فقد كان بعض السلف يمر بجنازة المبتدع ولا يصلي عليها غير مكفر له، ولكن ليعلم الناس أن أهل البدع قوم سوء وقوم شر، فإن دعا له بالمغفرة يدعو له سرا لئلا يغتر به الناس. أما الزيارة لا تمنع لهذا الغرض، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام زار يهوديا وهو مريض وعرض عليه الإسلام فأسلم، وهذا المبتدع تعرض عليه السنة فإذا أراد الله به خيرا قبلها واستجاب لدعوة الداعي.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: إذا عطست خرجت مني قطرات بول أثناء صلاتي، وهذا من جراء الولادة، فما حكم صلاتي؟
حكمها تنصرف وتستنجي وتتوضأ وتغسل ما نزل على بدنها أو ثيابها وتعيد صلاتها، لأن هذا ليس سلس، هذا طارئ عند العطاس فقط.
أحسن الله إليكم. ما حكم الرد بآمين إذا قال لي شخص بارك الله فيكم؟ يقول السائل: ما حكم الرد بآمين إذا قال لي شخص بارك الله فيكم؟
لا حرج، جيد هذا تأسيا بالملك. إذا دعا الإنسان لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل، وآمين بمعنى اللهم استجب، ما في شيء. طيب،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الأكل والشرب وقبول
وحبذا لو يبادله التحية بمثلها أو أكثر فيقول له وبارك الله فيك؟
يقول السائل: ما حكم الأكل والشرب وقبول هدية ممن كسبه مال حرام كعامل في بنك أو في مصنع خمر؟
على كل حال هذا ينصح قبل كل شيء، ينصح ليأكل حلالا طيبا، وأما عمل البنوك الربوية أو المال الحرام من أي نوع من أنواع الحرام فإنه لا يحل له أكله. وفي الحديث: إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فتحذره أولا، فإذا أبى فلا تقبل هديته.
أحسن الله. يقول السائل: هل يصيب الإنسان أخاه بالعين دون النظر إليه كالكلام أو الكتابة عنه دون ذكر الله تعالى؟
العين يعني
يصيب.
نعم قد يصيب ولو لم يتكلم، لأن شيء محله القلب فهو حسد.
العكس، يقول: دون النظر إليه كالكلام.
دون النظر،
نعم، بدون ما ينظر إليه ممكن يتكلم عليه كلام، هل يصيبه؟
يتكلم يعني يصفه بوصفة أو يغبطه على شيء، يحسده على شيء يعلم ولو لم ينظر إليه، يعلم منه شيئا فحسده عليه، تصيب العين بذلك، ولا يشترط أن ينظر إليه.
أو الكتابة، يقول أو الكتابة مثلا.
أو الكتابة لا يشترط.
أحسن الله إليكم.
سبحانك الله.
لأن الإجابة من الشرع ولم يوجب بها ولا هي في معنى المنصوص عليه.
يعني إذا ولدت المرأة ولم ينزل شيء من الدم أبدا ما وجب عليها الاغتسال، لأن الموجب للاغتسال نزول الدم لا نزول الجنين، وهذا من أندر النادر،
إن لم يكن معدوما فهو من أنذر النادر أن تلد المرأة ولا ينزل مع الولادة دم. لكن معرفة هذا خير من الجهل به، بحيث لو حصل هذا النادر لا قد عرف حكمه بأنه لا غسل عليها. نعم.
وعنه يجب بها
روايتين،
لأنها لا تكاد تعرى من نفاس موجب، فكانت مظنة له.
هذا هو الأصل، أنه لا تعرى المرأة إذا ولدت، لا بد أن يصحب الولادة دم قليل أو كثير. لذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء أن تمكث بدون صلاة 40 يوما، وهذه المدة الغالبية، أن النفس تجلس 40 يوما، فإذا طهرت لأقل من ذلك وجب المبادرة إلى الاغتسال، وإن زاد وهو دم نفاس فكذلك تبقى في دم نفاسها حتى تطهر. لذا في الرواية الثانية أنه لا علل ذلك بأنه لا تقل المرأة إذا ولدت من أن ينزل مع الولادة دم قل أو كثر، ومن هنا وجب الاغتسال لمدة طويلة أو قليلة.
قال: فكانت مظنة له فأقيمت مقامه كالتقاء الختانين مع الإنزال. فصل: ولا يجب الغسل بغير ذلك، من غسل ميت أو إفاقة مجنون أو مغمى عليه لما ذكرناه.
المغمى عليه فيه خلاف، وأما غسل الميت فالظاهر أنه مستحب وليس واجبا، وقد ورد من غسل ميتا فليغتسل، لكنه حمل على الاستحباب لا على الوجوب.
فصل: ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث، ويحرم عليه قراءة آية فصاعدا، لقول علي رضي الله تعالى عنه.
إذا إيش آيت؟
ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث، ويحرم عليه قراءة آية فصاعدا.
أما القرآن فورد نص بذلك للجنب فقط، الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، كما ورد أن الصحابة قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، فإذا كان جنبا فلا. وأما بقية الأحداث كالحيض والنفاس فيجوز أن يقرأ الإنسان القرآن بدون أن يمس المصحف. والذي يحرم مس المصحف،
لقول علي رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه، أو قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة، رواه أبو داود. وفي بعض آية روايتان، إحداهما يحرم قراءته لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن، رواه أبو داود. والأخرى يجوز، لأن الجنب لا يمنع من قول بسم الله والحمد لله، وذلك بعض آية.
أي يطلق على الآية الواحدة يطلق عليها قرآن، فالواجب على الجنب أن يجتنب قراءة شيء من القرآن، بخلاف الحائض والنفساء على الخلاف الذي في ذلك، لهن قراءة القرآن عن ظهر قلب بدون أن تمس المصحف بيدها.
فصل. ويحرم عليه اللبت في المسجد لقول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني مواضع الصلاة.
أعد.
فصل. ويحرم عليه اللبت في المسجد لقول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني مواضع الصلاة.
نعم، الجنابة حدث أكبر فلا يجوز للجنب أن يمكث كثيرا في المسجد مختارا، لكن إذا كان مضطرا فلا حرج، وإن كان مارا في المسجد لا حرج أيضا، فإن أصحاب الصفة كانوا يسكنون المسجد، ولا يستبعد أن يكون منهم من يحتلم فيكون جنبا وليس له سكن إلا المسجد، فيحتمل اللبس القليل ويبادر إلى الاغتسال. فاللبس القليل للجنب في المسجد لا حرج فيه، وكذلك المرور في المسجد لا حرج فيه، بخلاف المكث الكثير لغير ضرورة، وهن يأثم، لأن المسجد بقعة أعدت للصلاة فيها والذكر، ولا بد أن يكون من يمكث فيها على طهارة، إما مصلي وإما معتكف وإما قارئ للقرآن، فيكون على طهارة.
أحسن الله عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود.
هذا يحمل على المكث الطويل، أما المرور فيه فجائز.
قال: ولا يحرم العبور في المسجد لقوله تعالى: إلا عابري سبيل.
صحيح، سواء للجنب أو للحائض أو للنفس لا يحرم المرور والعبور في المسجد لحاجة،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: ناولين الخمرة من المسجد، قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك، رواه مسلم.
يستدل به على أنه لا مانع من عبور الحائض في المسجد، لأن ما جاز للبعض يجوز للكل، إذا جاز ليدها أن تمدها في المسجد جاز لها أن تدخل بنفسها المسجد لحاجة.
قال بعض أصحابنا: إذا توضأ الجنب حل له اللبث في المسجد، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه، ولأن الوضوء يخفف بعض حدثه فيزول بعض ما منعه.
هو يخفف صحيح، ولكنه لا يرفع الوضوء، لا يرفع الحدث الأكبر، ولهذا الأفضل والأولى أن لا يمكث في المسجد مكثا مختارا فيه ليس مضطرا، إلا أن يكون على طهارة تامة، سواء جنبا أو حائضا أو نفسا. ورد في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، ورد فيه نص، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ.
فصل. ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، لما روى ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه.
يحمل هذا على الاستحباب لا على الوجوب، فقد يحتاج الإنسان أن ينام بدون أن يتوضأ فلا إثم عليه، لأن هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بأنه نام ولم يمس ماء، فيدل على أنه يجوز له أن ينام ولو لم يتوضأ، فيحمل الوضوء على الاستحباب.
قال ويستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يعود إلى الجماع ويغسل فرجه، فأما الحائض فلا يستحب لها ذلك لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها ولا يصح منها.
ورد النص في الجنابة لا في الحيض ولا في النفاس، فلا يستحب للحائض تخفيف حدثها بالوضوء لأنه لا أثر له في ذلك.
باب الغسل من الجنابة. وهو على ضربين، كامل ومجزئ. فالكامل يأتي فيه بتسعة أشياء: النية، وهو أن ينوي الغسل للجنابة، أو استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل، كقراءة القرآن واللبث في المسجد.
للحديث الوارد في ذلك: إنما الأعمال بالنيات، فالنية شرط في صحة كل عبادة، والغسل من الجنابة من العبادات فتشترط له النية، فلو لم ينوي رفع الحدث ما أجزأه الغسل.
ثم يسمي.
نعم، يسمي كما يسمي في الوضوء، لأن العادة أن المغتسل من الجنابة يجمع بين الوضوء وبين الغسل فيسمي عند البداية.
ثم يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء.
صحيح، يبدأ هكذا بغسل اليدين ثلاثا، لأنه يستنجي يميط الأذى ما علق بالفرج والبدن، فيغسل ثلاثا بعد الاستنجاء يديه قبل أن يدخلهما في ماء الغسل، ويضرب بهما في تراب أو ما يقوم مقامه من الوسائل كالصابون ونحوها حتى تنقى اليدين، فإذا نقى يديه شرع في الوضوء، غسل الكفين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق، غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان، ويترك الرجلين حتى نهاية الاغتسال، يغسل شقه الأيمن فالأيسر، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويدخل أصابعه في شعر رأسه حتى يتيقن وصول الماء إلى البشرة، فإذا انتهى غسل رجله اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، ويكون قد جمع بين الاغتسال وبين الوضوء، بشرط أن لا يمس العورة بعد الوضوء، فإذا مس عورته أثناء الاغتسال أعاد الوضوء، أعاد الوضوء عند النهاية.
قال: ثم يغسل ما به من أذى، ويغسل فرجه وما يليه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات يروي بها أصول شعره، ويخلله بيده، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يدلك بدنه بيده، وإن توضأ إلا غسل رجليه ثم غسل قدميه آخرا فحسن. قال أحمد: الغسل من الجنابة على حديث عائشة، يعني قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليهما.
صحيح، هذه هي الكيفية الكاملة في الغسل جمعا بين الطهارتين، الحدث الأصغر والأكبر.
الضرب الثاني المجزئ، وهو أن ينوي ويعم شعره وبدنه بالغسل، والتسمية. والتسمية ها هنا كالتسمية في الوضوء فيما ذكرنا.
صحيح، غاية ما في الأمر الفرق بين المجزي والكامل، أن الكامل هو ما ذكر ما سبق وصفه، والمجزي يغسل جميع بدنه، يعم جميع بدنه بالماء بدون ترتيب الوضوء، وإنما يعم جميع البدن من أي جزء بدأ غسلة واحدة، ولكن أيضا يحتاط فلا يبقى شيء من بدنه إلا مسه الماء ولا بد.
قال: ويجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر وإن كان كثيفا، لحديث عائشة، ولا يجب نقضه إن كان مضفورا، لما روت أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم.
صحيح، لا ينقض رأس المرأة المظفر إذا كان طبيعيا ما حشي بشيء يحول بين الماء والبشرة، فلا تنقض ضفائرها، وإنما تجتهد في إيصال الماء إلى البشرة وإلى جميع رأسها، فإذا غلب على ظنها وصول الماء إلى بشرتها وجميع شعرها أجزأها ذلك فلا تنقض، وهو دليل على أن دين الإسلام فيه سعة. ويسر. نعم.
قال: ولا يجب ترتيب في الغسل. ولا يجب ترتيب في الغسل، لأن الله تعالى قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يقدم بعض البدن على بعض، لكن يستحب البداءة بما ذكرناه، والبداءة بغسل الشق الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره.
إذا جمع بين الطهارتين بين الوضوء وبين الاغتسال وجب الترتيب في مواضع الوضوء، كالمضمضة والاستنشاق، يلي ذلك غسل الوجه، يلي ذلك غسل اليدين، يلي ذلك مسح الرأس، هذا يجب وجوبا. وأما في الغسل المجزي فلا يجب تقديم جزء على آخر، وإنما يستحب البداء بالميامن، لحديث: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وحديث كان يعجبه التيمم في طهوره وفي شأنه كله على سبيل الاستحباب، فلو قدم في الاغتسال الجانب الأيسر على الأيمن لا حرج عليه. نعم، لا يخل بغسله ولا يأثر.
قال: ولا موالاة فيه. ولا موالاة فيه.
نعم، إذا كان الغسل مجزئا لا موالاة إلا في الوضوء فقط،
لأنه طهارة لا ترتيب فيها، فلم يكن فيها موالاة كغسل النجاسة
كالوضوء، لم يكن فيها موالاة أيضا كالوضوء، لأن الوضوء فيه موالاة واجبة.
فصل: فأما غسل الحيض فهو كغسل الجنابة سواء، إلا أنه يستحب لها أن تأخذ شيئا من المسك أو طيب أو غيره فتتبع به أثر الدم ليزيل زفورته، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض، فقال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قلت تتبعي أثر الدم، تتبعي أثر الدم. متفق عليه. فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب، فإن لم تجد فالماء كاف.
صحيح، هذا هو الواجب. غسل الحيض والنفساء كغسل الجنب، وذلك بأن تصيب الماء جميع جسدها وتستعمل شيئا من الحواد المنظفة كالسدر وما يقوم مقامه من الوسائل الموجودة اليوم، ثم إذا تطهرت بالماء أخذت شيء من الطيب فتتبع به أثر الدم ليذهب الرائحة ويذهب كل شيء يتأذى منه. والدين دين النظافة.
قال: وهل عليها نقض شعرها للغسل منه؟ وهل عليها نقض شعرها للغسل منه؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجب، لأنه غسل واجب أشبه غسل الجنابة، والثانية يجب ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته، وإنما عفي عنه في الجنابة لأنه يتكرر فيشق النقض فيه بخلاف الحيض.
نعم، إذا غلب على ظنها أن الماء لا يصل إلى البشرة إذا كان الرأس مضفرا وجب عليها أن تنقض الضفائر للحيض والنفاس. أما إذا كان الغالب على ظنها بأن الماء يصل إلى الشعر والبشر فلا فرق بين الجنابة وبين الحيض، لأن العمل في ذلك واحد.
فصل: والأفضل تقديم الوضوء على الغسل للخبر الوارد،
كما في حديث عائشة المتقدم.
فإن اقتصر على الغسل ونواهما أجزأه عنهما، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر الوضوء معه، ولأنهما عبادتان من جنس.
هذا رأي لأهل العلم على أنه إذا نوى أن يجمع بين الوضوء وبين الغسل ثم أفاض الماء على جسده بدون ترتيب، يعني ما بدأ بمواضع الوضوء بل غسل جميع الجسد ولم يمس عورته أجزاءه، وقاس على ذلك من قمس في بركة أو نهر غمس جميع جسده ثم خرج منه فقد جمع بين الغسل والوضوء. هذا في النفس منه شيء، لأن الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسل كما علمنا لا يبقى في نفسه شك. أما إذا غمس في بركة أو في بحر أو نهر وخرج قالوا يجزئه، لكن ما فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما أخذ الفقهاء رحمهم الله من عموم النصوص فطهروا، قالوا من قمس جميع جسده فأصابه الماء ولم يبق منه شيء فقد تطهر، أخذوا بهذا العموم. فإذا سألك سائل كيف أغتسل، لا تجيبه تقول له اغمس في بحر أو نهر أو بركة أو نحو ذلك، تبين له أنه يغتسل كما اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ونساؤه الطاهرات المطهرات، هذا تبرأ به الذمة. لكن إذا أتاك سائل وقال أنا أجنبت فغمست في البحر أو في نهر ثم خرجت وصليت أتجزئني، لا تستطيع أن تقول أن صلاتك باطلة، تقول بالإجزاء لعموم فاتطهروا.
أحسن الله إليكم. قال ولأنهما عبادتان من جنس صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية كالحج والعمرة.
هذا التعليل للجواز. والصحيح أن الطهارتين نعم تدخل الصغرى في الكبرى إذا فعلها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالصغرى ولم تبق إلا رجلاه فاغتسل جميع البدن والرأس الشعر والبشر ولم يبق إلا الرجلان، غسلهما فدخلت الصغرى في الكبرى وعلى الطريق الصحيح. أما الإنغماس فيما بدون ترتيب عندما يرى أن الترتيب فرض من فروض الوضوء فهو مرجوح. كمل هذا
شوية باقي. قال كالحج والعمرة. قال كالحج والعمرة.
أيوة. يعني دخلت العمرة في الحج.
أحسن الله. وعنه لا يجزئه عن الحدث الأصغر حتى يتوضأ، لأنهما نوعان يجبان بسببين فلم يدخل أحدهما في الآخر كالحدود.
يعني سبب الحدث الأصغر شيء، وسبب الاغتسال شيء، وسبب الوضوء شيء آخر. سبب الوضوء الحدث الأصغر، وسبب الاغتسال الحدث الأكبر، فكل منهما يحتاج إلى نية مستقلة وهو عبادة مستقلة.
قال وإن نوى إحداهما دون الأخرى فليس له غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم، إذا نوى الوضوء ما نوى الاغتسال ما ارتفع الحدث الأكبر، وإن نوى الاغتسال ولم ينوي الوضوء ما ارتفع الحدث الأكبر.
أحسن الله عليك. يقول السائل هل يعتبر مكث المرأة في المسجد الحرام مع أهلها من باب الاضطرار أم أن ذلك لا يجوز؟
لا يجوز. اللبس الطويل لا يجوز، وتتنحى قليلا عن المسجد وتمكث. المسجد له حدود، فيتتنحى عن المسجد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ حفظكم الله. إذا عمم الإنسان كل جسده بالماء ناويا ذلك الغسل من الجنابة، هل ذلك يجزئه عن الوضوء الأصغر؟ وهل يجوز له أن يصلي في هذه الحال؟
هذا الذي تحدثنا فيه من العلماء، من يرى الإجزاء إذا نوى رفع الحدثين وعمم جميع البدن بالماء، قال بعض الفقهاء يجزي. وعلى الرواية الثانية وهي التي ينبغي الأخذ بها، أن يتوضأ أولا ثم يغتسل ثانيا ثم يغسل رجليه في النهاية، ويكون قد جمع بين الطهارتين.
سائل من المغرب يقول: هل يجوز للشخص أن يغتسل للجمعة قبل الفجر ناويا غسل الجمعة؟
يجوز له ذلك.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: بارك الله فيكم شيخنا، شاب سلفي متزوج من أخت يريد أن يطلقها لأنها لا تقدم على طلب العلم، وعندها شيء من النشوز حيث أنها أحيانا بذيئة اللسان، هل يجوز له طلاقها مع العلم أنه ليس لديه أطفال منها؟
طالب العلم ينبغي أن يكون معلم، والله يقول: أنذر عشيرتك الأقربين. والزوجة هي الصاحب بالجنب، ما دام وهي مسلمة وتصلي يعلمها ويرشدها ويبذل لها تعليم التوجيه ويستمتع بها، ما دام وهي مسلمة يستمتع بها مع التعليم والمواصلة والصبر عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن كسرها طلاقها. فعلى هذا أن يصبر ويعلم ويمسك زوجته المسلمة المصلية ويصبر عليها، وأي امرأة لا تخطي.
سائل من فرنسا يقول: ما حكم زيارة مبتدع مريض يحذر من السلفية وشيوخها؟
هذا إذا زاره طالب علم عنده قدرة على التوجيه يزوره ويعرض عليه منهج أهل السنة وفضلها، ويبين له أنه إن مات على ما هو عليه من البدع فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ويخوفه عقوبة الله، لأن المبتدع ضال، ولأن المبتدع مستدرك على الله في شرعه ومستدرك على الرسول في تبليغه وبيانه، ومستدرك على أصحاب الرسول الذين نقلوا العلم بأنهم قصروا. والله عز وجل ما بين كمال البيان عند المبتدعين، وقد قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم. والمبتدع يأتي بشيء يخالف دين الإسلام ويرى أنه يستحسن، فيحذره عقوبة الله للمبتدعين، إن استجاب له فذاك، وإلا فيهجره، يهجره ولو كان ميتا يهجره. فقد كان بعض السلف يمر بجنازة المبتدع ولا يصلي عليها، غير مكفر له، ولكن ليعلم الناس أن أهل البدع قوم سوء وقوم شر، فإن دعا له بالمغفرة يدعو له سرا لئلا يغتر به الناس.
أما الزيارة لا تمنع لهذا الغرض، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام زار يهوديا وهو مريض وعرض عليه الإسلام فأسلم، وهذا المبتدع تعرض عليه السنة، فإذا أراد الله به خيرا قبلها واستجاب لدعوة الداعي.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: إذا عطست خرجت مني قطرات بول أثناء صلاتي، وهذا من جراء الولادة، فما حكم صلاتي؟
حكمها تنصرف وتستنجي وتتوضأ وتغسل ما نزل على بدنها أو ثيابها وتعيد صلاتها، لأن هذا ليس سلس، هذا طارئ عند العطاس فقط.
أحسن الله إليكم. ما حكم الرد بآمين إذا قال لي شخص بارك الله فيكم؟ يقول السائل: ما حكم الرد بآمين إذا قال لي شخص بارك الله فيكم؟
لا حرج، جيد هذا تأسيا بالملك. إذا دعا الإنسان لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل، وآمين بمعنى اللهم استجب، ما في شيء. طيب،
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم الأكل والشرب وقبول
وحبذا لو يبادله التحية بمثلها أو أكثر فيقول له وبارك الله فيك؟
يقول السائل: ما حكم الأكل والشرب وقبول هدية ممن كسبه مال حرام كعامل في بنك أو في مصنع خمر؟
على كل حال هذا ينصح قبل كل شيء، ينصح ليأكل حلالا طيبا، وأما عمل البنوك الربوية أو المال الحرام من أي نوع من أنواع الحرام فإنه لا يحل له أكله. وفي الحديث: إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فتحذره أولا، فإذا أبى فلا تقبل هديته.
أحسن الله. يقول السائل: هل يصيب الإنسان أخاه بالعين دون النظر إليه كالكلام أو الكتابة عنه دون ذكر الله تعالى؟
العين يعني
يصيب.
نعم قد يصيب ولو لم يتكلم، لأن شيء محله القلب فهو حسد.
العكس، يقول: دون النظر إليه كالكلام.
دون النظر؟
نعم، بدون ما ينظر إليه ممكن يتكلم عليه كلام، هل يصيبه؟
يتكلم يعني يصفه بوصفه أو يغبطه على شيء، يحسده على شيء يعلم ولو لم ينظر إليه، يعلم منه شيئا فحسده عليه، تصيب العين بذلك، ولا يشترط أن ينظر إليه.
أو الكتابة يقول، أو الكتابة مثلا،
أو الكتابة لا يشترط.
أحسن الله إليكم.
سبحانك الله.